واختار ذلك جماعة من الفقهاء كالعلامة في التذكرة وولده في الإيضاح والمحقق الكركي في جامع المقاصد، بينما في كتاب التحرير جزم العلامة بأن الغاصب له أن يحبس العين، وحاول الباطن رحمة الله عليه توجيه هذه الفتوى للعلامة، فيرى أنها تبتني على أحد وجهين: الأول أن تكون الغرامة عوضا عن العين، فإنه بناء على هذا الوجه يحتاج إلى اقتراض، ولكل واحد منهما أن يحبس ما عنده إلى أن يرد الآخر. ملتبه جيدا؟ إذا كانت الغرامة في مقابل العين، نعم، للغاصب أن يحبس العين، لأن العين تصبح بمثابة المبيع والغرامة تصبح بمثابة الثمن، وفي المعاوضات نحتاج إلى تراد، لأن أحدهما لا يرد إلا إذا رد إلا بعد رد الآخر، لا بد من التراد معا، فله حينئذ أن يحبس العين هذا. ولكنك قد عرفت بطلان هذا المبنى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون الغرامة عوضا عن السلطنة المطلقة، التي تشمل السلطنة على المطالبة بالرد، التفت جيدا، التي تشمل السلطنة على المطالبة بالرد، فحينئذ للغاصب أن يحبس العين، لأن الغرامة وإن لم تكن بدلا عنها، لكن عليكم السلام لما عوض للمالك عن السلطنة المطلقة فليس له المطالبة بها، فيمكن للغاصب أن يبقيها في يده. وإرجاعه لها يحتاج إلى الالتزام بماذا؟ بالتراد. وهذا المبنى أيضا تقدم المناقشة فيه. وعليه فما ذكره العلامة في التحرير يبتني على أحد مبنيين لا نقول بهما، لما عرفت مرارا من أن العين في التغريم ليست طرفا للمعاوضة، ويشهد لذلك ما ذكرناه مرارا من أن المالك يجمع بين ملكه للغرامة وملكه للعين، فلو كانت العين طرفاً للمعاوضة للزم الجمع بين العوض والمعاوضة. وعرفنا أيضاً أن الغرامة بدلاً أو بدل عن السلطنة الفائتة لا السلطنة مطلقة، فيبطل هذا القول الذي اختاره العلامة في التحرير. ثم بعد هذه المناقشة يحاول المصنف رحمة الله عليه أن يذكر وجها ثالثا بأن نلتزم كما هو الحق ومختار الماتم بكون الغرامة عوضا عن السلطنة الفائتة، لا عن العين ولا عن السلطنة المطلقة، بل عن السلطنة الفائتة. لكن يقال بأن هذه العوضية تقتضي جواز حبس العين، تقريبه أنه من المسلم في كل معاوضة ومبادلة أن يحبس كل واحد من طرفي المعاوضة ما وصل إليه إلى أن يسترجع ما خرج منه. في المعاوضة أمر مسلم، فإذا فرضنا أن الغرامة بودلت بماذا؟ بالسلطنة الفائتة، فالمالك يستطيع أن يحبس ما وصل إليه. ما هو الذي وصل إلى المالك؟ غرامة. يستطيع أن يحبسها لأن مال، دراهم، دنانير، شاب، يستطيع أن يحبسها. أما ما يقابلها وهو السلطنة الفائتة لا يمكن حبسها إلا بماذا؟ بحبس العين. السلطنة الفائتة ليست شيئا مشخصا حتى تحبس، فلا يمكن حبس السلطنة الفائتة إلا بحبس العين. فحبس العين مقدمة لحبس السلطنة الفائتة، والمفروض أنه يجوز في المبادلة والمعاوضة أن يحبس ما دفع في مقابله، وهي السلطنة الفائتة ولا تحبس إلا بحبس العين. هذا هو الوجه الثالث. على الرغم من قوة هذا الوجه، مع ذلك يختار الماتن رحمة الله عليه القول الأول، وهو قول العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح والمحقق الثاني في جامع مقاصد، وهو أنه لا يجوز له أن يحبس العين من دون أن يناقش في هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث إذا تم يتم القول الثاني لا القول الأول. ويمكن المناقشة في ذلك أن المبادلة على نحوين. النحو الأول مبادلة المعاوضة والكسب كما هو الحال وين؟ في البيع والإجارة وما شاكل ذلك من المعاوضات. النوع الثاني مبادلة التغريم كما في باب الغصب. ألزم الغاصب على دفع غرامة في مقابل ما فوته، وليست مبادلة معاوضة حتى يقال بجواز أن يحبس ما دفع بدله، وبما أن ما دفع بدله لا يحبس إلا بحبس العين فله أن يحبس العين. إذن هذه مبادلة تغريم وليست مبادلة معاوضة. واضح الجواب؟ دعنا نقرأ هذا لأنه في بعض الأمور في الحواشي حتى لا ينسى هذا المطلب نعلق عليه هنا. يقول: ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة كما اختاره. ما هو كما؟ يعني ليس له، هذا القول الأول، كما اختاره في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد وعن التحرير الجزم بأن له ذلك، هذا القول الثاني، له أن يحبس، لأن آراء العلامة اختلفت بين كتبه. ولعله يذكر له ثلاثة وجوه. يقول: ولعله لأن القيمة عوض إما عن العين. فواضح إذا كانت القيمة عوض عن العين هناك مبادلة معاوضية فلا بد من التراد، فله أن يحبس إلى أن يأتي الآخر. وإما هي ماذا؟ عوض عن السلطنة عليها على العين. طبعا هنا السلطنة عليها لا بد أن نفسرها بالسلطنة مطلقة التي تقدم الحديث عنها سابقا وأنكرها المصنف. سلطنة المطلقة التي تقتضي أنه ليس له سلطنة حتى على المطالب. تفضل هذا اتركه في ذهنك لأنه سوف يأتي هناك في بعض الحواشي شيء. وعلى أي تقدير؟ يعني على التقدير الأول أو الثاني لا بد من الطراد، فلكل واحد منهما أن يحبس إلى أن يأتي الآخر، فلا بد أن يدفعا معا أو يدفعا معا إلى ثالث كأمانة عنده وهكذا يرحمه الله. وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد آخر. وفيه أن كلا المبنيين تقدم المناقشة فيهما، وفيه أن العين لنفسها ليست عوضا ولا معوضا، ولذا وهذا الشاهد مرارا ذكرناه، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة، لأن المفروض أن العين ما زالت على ملكه، وقد ملك الغرامة، فإذا هو مالك للعوض والمعوض، فهذا ليس الطرفان. فالمالك مسلط على العين، والمعوض للغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالطراد. هنا السيد الحكيم قال والمعوض للغرامة السلطنة الفائتة التي هي، يقول هذا هو نفس الوجه الثاني الذي ذكره بقوله وإما عن السلطنة عليها. لا، هذه السلطنة التي هناك هي السلطنة المطلقة بخلاف هذه السلطنة التي هنا، هذه يقبلها وتلك لا يقبلها، والأمر سهل. يقول اللهم إلا أن يقال أن هذه السلطنة الفائتة التي يقبلها المصنف هي العوض، فإذا هي العوض فنحن نعرف أن لكل معاوضة إذا ما يدخل في يدي أستطيع أن أحبسه لكي يرجع ما خرج من يدي. فإذا المالك يستطيع أن يحبس الغرامة، الغاصب يستطيع أن يحبس ما يقابل الغرامة وهي السلطنة الفائتة، ولكن بما أن السلطنة الفائتة أمر معنوي لا يمكن حبسه إلا بحبس العين، فله أن يحبس العين. يقول اللهم إلا أن يقال له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل، من حيث تضمن حبس العين لحبس مبدل الغرامة، ما يقابل الغرامة ما هو؟ وهي السلطنة الفائتة. واضح صار المطلب. طبعا ناقشنا أيضا في هذا الوجه، لذا قال والأقوى الأول، يعني ليس له حبس العين. بعد ذلك يتعرض لفرع يبتني على القول بجواز حبس العين. فإذا هذا الفرع الذي سوف نتكلم عنه على رأي المصنف لا وجه للبحث عنه، وإنما على القول بجواز حبس العين. فلو حبس العين فتلفت في حالة حبسها، فهل يضمن هذا التلف؟ وهل يكون كتلف المغصوب في يد الغاصب؟ وهل يترتب عليه حكم تكليفي يقتضي ثبوت الإثم؟ يفرق الباطن رحمة الله عليه بين الأثر الوضعي والأثر التكليفي. أما الأثر التكليفي فيقول لا يثبت، فلا إثم في البيع. ليش؟ لأنه حبسه أو حبسها بحق، الشارع جوز له أن يحبس فتلف. طبعا فأتلفت لأنه أتلفها، كلامنا عن التلف يعني بدون إفراط أو تفريط، تلفت العين فلا يترتب أثر تكليفي. أما الأثر الوضعي أعني ماذا؟ الضمان، فإنه يضمنه. والحاصل أن يده على العين فيها حيثيتان، الحيثية الأولى تلك الحيثية التي تنفي العدوان، فيده ليست يد عادية لكونه قد حبسها بحقه. واضح هذه الحيثية؟ الحيثية الثانية أن انتفاء العدوان لم ينفي أن الحبس لمصلحة الحابس، فيفترق عن الوديعة، فإن الوديعة وإن كانت فيها الحيثية الأولى، ما هي الحيثية الأولى؟ انتفاء يد العدوان، لكن كونها في يده لمصلحة من؟ مالك، لا لمصلحة نفسه، فلذا لا يضمن من دون إفراط أو تفريط، إذ ليس على المحسنين من سبيل. هذا في 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 أي شيء؟ في العارية وفي الوديعة. في الوديعة كنا نقول. وأما هنا فيده وإن لم تكن عادية لكنها في يده لمصلحة نفسه، فلا بد أن يفرض. واضح الكلام؟
فلا يوقض عليه بالرهن. بالرهن. الرهن المصلحة لا تعود لنفسه، ولا مع ذلك يرهن. لا يرهن. وأيضا يده ليست يد عدوان.
يده ليست يد عدوان. والرهن إذا إذا تلف في يدي تفدى، فباعتبار أنه قد أذن لي بالتصرف في أو بالبقاء في يده، أذن هذا إذن، مش إذن إلهي، إذن ماذا؟ مالكي، صاحب المال أذن لي لأنه أخذ في مقابل ذلك. ومن قال أول كلام أنه لمصلحتي فقط، بل لمصلحتنا كلينا، لأنه لو لم يدفع الرهن لا أعطيه الدين، تفهم؟ بخلاف ما نحن فيه، وإنما هذا جواز إلهي، إذن إلهي أنه يجوز لها أن تبقى في يدك، لكن لمصلحة ماذا؟ لكي تحافظ على حقها، لكن لو تلفت حينئذ تضمن. فالأثر التكليفي يسقط بخلاف الأثر الوضعي. فإذا ثبت الضمان يقع الكلام عن كيفيته. الأصل في كل ضمان أن يضمن بقيمة يوم التلف، لأنه في ذلك اليوم يدخل في العهدة، هذا الأصل كما تقدم سابقا. ولذا قلنا صحيحة أبي ولاد الطويلة إذا تتذكرون، قلنا حملت على ما هو خلاف الأصل، وحينئذ من قال بضمان المقبوض بأعلى القيام لا بد أن يقول به هنا، لكن من زمان الحبس إلى زمان التلف، لا من زمان الغصب إلى زمان التلف، لأن المفروض أن زمان الغصب خرج عن عهدته بواسطة ماذا؟ الغرامة، بواسطة الغرامة. في مقابل ذلك يظهر من العلامة رحمة الله عليه في القواعد أن الأقرب ضمان قيمة المحبوس بعد حبسه واسترجاع الغرامة، وعبارته في القواعد ضمان قيمته الآن. فما معنى التحديد بالآن؟ يستظهر المصنف رحمة الله عليه أن مقصوده من الآن مقابل القيمة السابقة، لأن المفروض أنه بعد أن جوز له الشارع أن يحبس العين قد زال حكم الغصب، لا يقال له غصب، الشارع جوز له بناء على الجواز كلام، فقد زال حكم الغصب. وليس مقصوده من الآن آن التلف حتى يقال بأن هذا يتنافى مع مسلك العلامة من ضمان أعلى القيم، لأن العلامة كما تقدم رأيه سابقا في التلف في الضمان أنه يضمن أعلى القيم. اتفقنا؟ لا، مقصوده الآن يعني في مقابل تلك القيمة. أما ماذا يضمن؟ يعني من الآن يضمن أعلى القيم، لأنه الآن يعني في وقت التلف حتى يكون العلامة قد خالف مبناه. التفت لي هذه النقطة؟ أيضا نقرأ، يقول: ثم إنه لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسها فتلفت العين محبوسا، فالظاهر يعني تلفت في حالة كونها محبوسة، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأنه حبسه بحق، فإذا الأثر التكليفي يسقط. نعم، يضمنه لأنه قبضه لمصلحة نفسه وليست كالوديعة والأمانة. والظاهر أن الضمان
العارية لمصلحة نفسه فقط، ما يضمنها إلا عارية الضمان،
ذاك دليل خاص. والظاهر أنه بقيمة يوم التلف على ما هو الأصل في كل مضمون. ومن قال بضمان كالعلامة، ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف. وذكر العلامة جاء بهذا القول ليدفع الإشكال عن أن العلامة في كلامه تناقض، هو يقول بأعلى القيم بينما هنا يضمن بماذا؟ بالآن الظاهرة في كونه في وقت التلف، إذن لم يبقى أعلى القيم. يقول: وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف محبوسا، أو لو حبس فتلف محبوسا، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع قيمة القيمة الأولى. يقول: والظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة الأولى. أما من أين نبدأ بالحساب من يوم التلف؟ لا، ليس ظاهرا في ذلك، فينسجم مع قوله أعلى القيم، لكن أعلى القيم بعد ما تقدم مقابل القيمة السابقة بناء على زوال حكم المغصوب عن العين لكونه محبوسا بغير عدوان، لا خصوص حين التلف حتى يقال بأنه يتنافى مع مبناه. وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب. هذا نقرأه: ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب، يعني هذا كثير مما ذكر هنا لم يذكر في باب المقبوض بالعقد الفاسد، إنما ذكر في باب الغصب. لكن هنا قد يرد إشكال في المقام، أنه قد يقال إنما يجري في باب الغصب لا يجري في المقبوض بالعقد الفاسد. لوضوح الفرق بين الغاصب والقابض بالعقد الفاسد، فلا تستطيع من كلماتهم في الغصب أن تستخرج رأيهم في المقبوض بالعقد الفاسد. واضح الإشكال؟ يجيب مصنف رحمة الله عليه أن فتواه في باب الغصب كلها ناظرة إلى مضمونية المغصوب، فحيثية البحث عندهم هي حيثية الضمان لا حيثية الغصب. وحيثية الضمان ماذا؟ موجودة فيما نحن فيه. وبإن قلت كيف تقول بذلك مع ما اشتهر بينهم من أن المغصوبة، من أن الغاصبة يؤخذ بأشد أحوال؟ يقول أولا هذه القاعدة غير تامة، لم نجد لها مستندا. ثانيا أنها لو تمت فقد تقتضي ضمان أعلى القيم الذي هو مخالف للقاعدة الأولية، وهي ضمان قيمة يوم التلف. وعلى هذا الأساس ذكرنا أن صحيحة أبي ولاد بالمعنى الذي استظهروه على خلاف القاعدة، فقد يكون خلاف في هذا الشيء البسيط. يقول ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب، لكن الظاهرة أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، إذ ليس بالغصب خصوصية زائدة. نعم ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، لأن قاعدة الضمان تقتضي الضمان من يوم التلف، بخلاف تلك فإن استظهر منها أحد وجهين كلاهما مخالف للقاعدة، كما احتمل في الحكم بوجوبة قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد، أو الوجه الثاني الذي احتمل في القاعدة أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه. قد يقال أنه ليس فقط الصحيحة تدل عليه، بل أن المغصوب يؤخذ بأشد أحوال. يقول وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا واضحا. ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد. يقول هذا الشيء الذي طولنا به نحن حذفنا أكثر، وإن بقي منه أحكام أكثر مما ذكر. الآن عن بعض الأحكام التي لم يتعرض لها تعرض لها في باب الغصب. هذا المغصوب لو امتزج بمال الغاصب فطارة، وهذا له صور، طارة يمتزج بما هو من جنسه، وطارة يمتزج بما هو من غير جنسه. امتزاجه بما هو من غير جنسه طارة ينزله منزلة التلف وطارة لا، وهكذا صور متعددة بحثوا عنها لم يتعرض لها المصنف في المقام. الكلام في شروط متعاقدين يأتي، والحمد لله رب العالمين.